ثلاثة نتكلم على السيد المسيح الخبز الحي الذي نزل من السماء. السيد المسيح الخبز الحي الذي نزل من السماء. زي ما قلت لك الأسبوع اللي قبل اللي فات إن السيد المسيح بعد ما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين وبعد كده اختفى عن الجموع، فالجموع فضلوا يدوروا عليه علشان يعرفوا هو موجود فين. وبعد ما لقوه ابتدوا يقولوا له: يا رب انت كنت فين؟ ده احنا عمالين ندور عليك وعمالين نسأل عليك في كل مكان مش لاقيينك، انت كنت فين يا رب واختفيت عننا فين؟ فربنا راح قال لهم: انتوا بتدوروا عليا مش علشان عايزيني، بتدوروا عليا لأنكم أكلتم من الخبز فشبعت، لأنكم أكلتم من الخبز فشبعت. واتكلمنا الأسبوع اللي فات على الحكاية دي وقلنا إن ربنا عايز الإنسان في علاقته معاه تكون علاقته معاه مش بغرض منفعي، مش علشان ربنا لما أنا ببقى معاه بيبارك له بيديني خيرات وبيديني بركات في حياتي، لكن أنا المفروض برتبط بربنا وتبقى علاقتي مع ربنا قائمة لأني بحب ربنا. سواء ربنا سمح بإني أمر في تجربة أو ربنا سمح إن تبقى أموري كويسة سواء هذا أو ذاك، فأنا المفروض أبقى مرتبط بربنا وبحب ربنا، مش لأنني أكلت من الخبز فشبعت، بل لأنني أريد أن أكون ابنا له وأريد أن أحبه كما أحبني. زي ما بيقول المثل يعني نبقى مع ربنا في الحلو وفي المر، يعني وده اللي قاله إبراهيم أخطيت اللي قاله أيوب الصديق لامرأته لما ربنا ابتدى يسمح بأن أيوب يمر ببعض التجارب، خد منه عياله وبعد كده ثروته وبعد كده صحته. ففي كل مرة أيوب يقول إيه؟ يقول: الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. يعني الحاجات دي الثروة دي أو الولاد أو أي حاجة دي عطية من ربنا، فالرب أعطى ولأنها عطية من ربنا لو ربنا حب ياخدها ياخد. الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. فمراته تذمرت وقالت له: يعني انت بالرغم من كل اللي ربنا بيعمله معاك ده انت لسه بتشكر ربنا؟ يعني كفاك بقى تمسك بالله للدرجه دي. فراح بص لها وابتدى يلومها ويقول لها: الخير من الرب نقبل والشر ما نقبل. كلمه الشر هنا بمعنى سماح الله بالتجارب، لان الله ما بيعملش شر. بس هو عايز يقول يعني لو ربنا اعطانا خيارات نبقى مبسوطين وفرحانين بيه، نقول يا رب احنا بنحبك، ولو جه ربنا سمح ان احنا نمر باي تجربه لا نقبل هذا الشر او لا نقبل هذه التجربه، الامور مش مفروض تبقى كده. الخير من رب نقبل والشر لا نقبل. فربنا نبه الناس للحكايه دي وقال لهم: انتوا بتدوروا عليا لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. وبعدين قال لهم: اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي للحياه الابديه. قال لهم: انتوا المفروض يكون شغلك الشاغل وهمك الوحيد هو الطعام الباقي للحياه الابديه. ما تدوروش على الخبز المادي والاكل والشرب المادي، ماذا ناكل وماذا نشرب وماذا نلبس. طبعا الحاجات دي المفروض احنا بندور عليه، ولكن المفروض يكون في الدرجة الأولى اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لكن لو إنسان بيضيع عمره وحياته من أجل إن هو بيدور على هذا الطعام الفاني وبينسى الطعام الباقي الذي للحياة الأبدية، بينسى إن هو يعمل من أجل ملكوت الله وبره، طب وماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مش هيستفيد حاجة. اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. الكلام بتاع السيد المسيح ابتدى يأثر في الناس. فبعد كده هم سألوه فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قالوا له: طب يا رب كويس خالص، أنت بتقول لنا اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. إحنا عايزين نعمل من أجل هذا الطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. طب نعمل ايه؟ ايه اللي مفروض كمان ان احنا نعمله؟ فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله؟ فسيد المسيح قال لهم ولخص لهم ايه الاعمال اللي المفروض يعملوها في 3 4 كلمات. قال لهم، فاجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، ان تؤمنوا بالذي هو ارسله. ان تؤمنوا بالذي هو ارسله، انكم تؤمنوا بيه، تؤمنوا بالسيد المسيح، تؤمنوا بالله، هي دي اعمال الله. طيب يعني ايه نؤمن بربنا؟ طب كويس خالص، يعني ايه المقصود ان احنا نؤمن بيه؟ نؤمن او كلمه الايمان دي كلمه صغيره، لكن الحقيقه مفهومها مفهوم كبير جدا. الايمان زي ما عرفه معلمنا بولس الرسول، الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. يعني ايه الثقه بما يرجى؟ يعني لو انا برجو حاجه او لي رجاء في طلبه معينه، لازم اكون واثق من ان الله سيعطيني هذه الطلبه. فالايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الايمان فوق العيان، يعني في حاجات احنا بنؤمن بيها بالرغم احنا ما شفناهاش بعيوننا، لان احنا لو شفناها بعينينا ما بقاش ايمان، بقي هنا عيان. عشان كده ربنا قال لتوما: طوبى لمن امن ولم يرى. فنحن لا نرى الله ولا يستطيع احد ان يرى الله، ولكن نؤمن بوجود الله. نؤمن بوجود الله، نؤمن بوجود الله من خالقته التي تشهد له، نؤمن بوجود الله من أعماله التي تخبر بيدي الله التي صنعت هذا. فممكن إحنا نؤمن بحاجات كتيرة إحنا ما شفناهاش، أو هو ده الإيمان، إن إحنا مفروض نؤمن ونتيقن بأمور لا ترى. طيب هل الإيمان هو كده بس؟ لا، الإيمان مفروض برضو يكون له درجة أعمق من كده، لأن مثلا الشياطين بيؤمنوا بوجود الله. يعني معلمنا يعقوب الرسول يقول إيه؟ إن كنت تؤمن بالله فحسنا تفعل. بس عايز أقول لك إيه برضو، فالشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. يعني حتى الشياطين بتؤمن وتقشعر. يبقى إذا نعمل أعمال الله ونحن نؤمن بالله، كلمة الإيمان بس كده لازم نوضحها أكتر، لأن الشياطين بيؤمنوا بوجود الله وبالرغم من إيمانهم بوجود الله ولكنهم لن يخلصوا. فمعلمنا يعقوب بيوضح الحكاية دي ويقول إيه؟ يقول: الإيمان بدون أعمال ميت. إيمان بدون أعمال ميت، يعني أنا لو بؤمن بالله وما بعملش أعمال الله يبقى هذا الإيمان أكيد مش موجود. هذا الإيمان أكيد مش موجود. الإيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. علشان كده الذي يؤمن لابد أن يبرهن إيمانه بأعماله. الذي يؤمن لابد أن يبرهن إيمانه بأعماله. في قصة لطيفة حصلت في أفريقيا، في البلاد اللي هي بتعتمد أساسا على الأمطار، وفترة من الفترات المطرة وقفت لفترة طويلة والبلد أصيبت بمجاعة. الكاهن طلب من الشعب إن هم يجتمعوا في الكنيسة علشان يصلوا لربنا من أجل إن هو يسمح بنزول الأمطار علشان الشعب ما يهلكش من هذه المجاعة. فعائلة من ضمن العائلات وهم السطحية خارجين عشان يروحوا الكنيسة علشان يحضروا هذه الصلاة، فهم خارجين الطفلة الصغيرة بنتهم يعني بتسأل الأب، بتقول له: يا بابا احنا رايحين الكنيسة دي النهاردة، قال احنا رايحين نصلي علشان ربنا ينزل مطر، عشان المطر بقى لها مدة طويلة ما نزلتش واحنا بقينا في مجاعة. لسه تجاوز، مش المفروض ناخد شماس معانا علشان المطر لما تنزل ما تغرقناش. وهنا هذه الطفلة أثبتت إيمان أعظم من باقي أفراد العائلة. هي رايحة الكنيسة وراح تصلي، وهي واثقة إنها طالما راحت الكنيسة وهتصلي إن ربنا هيستجيب لهم، وعلشان كده فكرت إن إحنا لازم ناخد سماسة علشان لو المطر نزلت ما يغرقوش من المطر. لابد إن إحنا يكون لنا مثل هذا الإيمان، لابد إن يكون لنا مثل هذا الإيمان القوي بالله. وهذا الإيمان يظهر فين؟ يظهر مترجما في أفعالنا وفي أعمالنا، في أفعالنا وفي أعمالنا. لو واحد قال إن أنا بأؤمن بأن ربنا موجود، ولكن من جوه قلبه ما فيهوش سلام، يبقى إيمانه ده مش مظبوط، يبقى إيمانه ده مش مظبوط. برضه أتذكر قصة تانية، كان في رحلة طلعوها أولاد مع الخدم بتاع مدرسة أحد بتاعهم في كامبيا، وبعد كده وهم بالليل يعني في ليلة من الليالي اللي هم نايمين، فكل الأولاد ناموا بس الخدم قاعد سهران مش قادر ينام، ففي موضوع كان بيقلقه. فولد من الولاد بيسأله صحي كده اللي قاعد سهران مش جيلي نوم الآن، فبيقول له أنت سهران ليه؟ مش نايم ليه؟ فالخادم بص له قال له بصراحة أنا في موضوع قلق من شوية مش قادر أنام. قال له إيه اللي قلقك؟ قال له الميزانية بتاعت الرحلة أنا شايفها مش هتقضي بقية مصاريف الرحلة، مش عارفة أتصرف إزاي. فالولد بص له قال له أنت تؤمن إن ربنا كان بيدبر الكون من أول ما خلق آدم لغاية النهاردة؟ قال له آه. قال له تؤمن إن ربنا هيدبر الكون من بكرة لغاية آخر العالم؟ قال له آه طبعا أؤمن بكده. قال له كنت تؤمن بهذا وذاك؟ فأؤمن إن ربنا قادر يدبر الرحلة دي ولولادي، وأنا مطمئن على ربنا، مفيش داعي إنك تبقى قلقان. وفعلا لو إحنا زي ما بيقول الكتاب المقدس، من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ مين يقدر؟ تلاقي واحد لما يكون عنده مشكلة الآن ومش عارف ينام والهم شايله وحالته تبقى صعبة خالص، طيب يا حبيبي القي مشكلتك على ربنا وثق في الله إن هو هيدبر مشكلتك. أنت قلقك وهمك هيعمل لك إيه؟ مش هيعمل لك حاجة. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ عشان كده اللي مع ربنا عمرهم ما يتعبوا وعمرهم ما يقلقوا، بل يبقوا عايشين في سلام. يقول ربنا سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. والعالم مشكلته هو بيفقد فقد السلام، بيعملوا مؤتمرات عشان السلام واجتماعات وده يسافر من هنا لهنا علشان يلاقوا السلام، ومع ذلك مش لاقيين. وكل دولة عايزة تحصن نفسها، تفضل تعمل أسلحة وتعمل قنابل وتعمل وتعمل عشان تحصن نفسها. ولكن شوفوا واحد زي داوود اللي ماشي مع ربنا بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، فيما راع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني. يقول برضه في مزمور تاني الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي، ربنا هو حصن حياتي ممن أرتعب، إن قام علي قتال ففي هذا أنا أطمئن، وإن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. إيه السر في كده؟ السر في كده إن هو مع مين؟ مع ربنا. شوف واحد زي استفانوس، استفانوس كان جوه الحفرة وبيترجم، والناس كل واحد ماسك قلب طوط كده وفي قساوة قلب بيرمي استفانوس بهذه الحجارة عشان يرجموه. ولكن استفانوس متضايق أو زعلان إنه بيفقد حياته، أو على الأقل إن هو متضايق من هؤلاء الناس، وبيصلي ربنا يقول يا رب طب انتقم منهم أو ربنا جزيهم حسب أفعالهم. لا، استفانوس مش معاهم خالص. ده استفانوس باصص فين؟ باصص على السماء، ولقى السماء مفتوحة، ولقى ابن الإنسان جالسا على يمين العظمة في السماوات. فبص كده المنظر اللي شافه في السماء ده سحب قلبه، فراح قال له إيه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. يا خبر، ده انت لسه في ناس بيرجموك وبيقتلوك وبلا رحمة وبلا صفقة، وانت بتموت في لحظات تقول لهم يا رب لا تغفر لهم هذه الخطية. ليه؟ لأنه واثق إن ربنا بيدبر حياته. يقول الموت أنا مش هخاف من الموت، لأن الموت ده عبارة عن جسر كبري هينقل من الأرض للسماء. وإن كنت عايش في الحياة فهي الحياة هي المسيح، وإن كنت هموت فالموت يبقى. إيه اللي ممكن يخوفني؟ إيه اللي ممكن يقلقني طالما أنا عايش مع ربنا؟ ليكن لنا هذا الإيمان. الإنسان اللي عنده هذا الإيمان يبقى عايش فرحان، عايش مطمئن، عايش في سلام، عايش في تعزية، عايش في فرح. ده مش بس عايش في سلام، ده كل من يراه يشعر بسلام وبارتياح قلب. كل من يراه، الأنبا أنطونيوس زاروه 3 آباء رهبان، فاتنين منهم قاعدين عمالين يسألوه ويتكلموا معاه ويتناقشوا معاه، وواحد منهم قاعد ساكت خالص ما بيتكلمش. فأنبا أنطونيوس وجه لي سؤال، بيقول له طيب وأنت ما بتسألش ليه زي الأخين التانيين ما بيسألوا؟ فبص له كده وقال له يكفيني أن أرى وجهك يا أبي، يكفيني أن أرى وجهك يا أبي. أنا مجرد ما أنا بنظر إلى وجهك ده بيملأ قلبي سلام، بيملأ قلبي فرح، بيملأ قلبي تعزية. وفعلا إحنا لما نيجي نقابل واحد كده ابن ربنا، فعلا مجرد ما تقعد معاه حتى لو كان قلبك مليان هموم قد كده تلاقيك نسيتها وتلاقي انت نفسك ارتحت من جوه. فالانسان اللي بيكون عايش مع ربنا مش بس بيبقى هو بيتمتع بسلام، لكن ده ايضا بيعطي سلاما للاخرين، بيعطي سلاما للاخرين. لان الانسان اللي ما عندوش سلام كيف يمنح سلام؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالايمان بربنا ده هو موضوع، فعلا هو موضوع حياتنا، هو ده الذي يريد أن يعمل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. لابد أن يكون له هذا الإيمان القوي، الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي يظهر في جميع تصرفات حياته، يظهر في أقواله، يظهر في أفعاله، يظهر في أفكاره. فربنا قال لهم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي أرسله. هما برضو مش قادرين يؤمنوا بالطريقة دي، قالوا له طيب انت عايزنا نؤمن بيك، طب قول لنا على معجزة في أي آية تصنع لنرى ونؤمن بك. برضو لسه بيدوروا على المعجزات، بيدوروا على حاجات يشوفوها بعينيهم علشان يؤمنوا. وصدقوني حتى لو أخذوا معجزات والقلب مش عايز يؤمن مش هيؤمن برضو. ما هو كان ربنا لسه عامل لهم معجزة إن هو أكل 5000 واحد ب5 خبزات سمكتين، ولكن هما برضو بصوا للمعجزة دي وابتدوا يحللوها تحليل في ذهنهم وما اقتنعوش بيها. فقالوا له طيب قول لنا في أي آية تصنع لنرى ونؤمن بك، أي عمل تعمله؟ وبعدين راحوا في أسلوب مش ظريف كده، ابتدوا يكلموا ربنا ويقولوا له إيه؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقالوا له ايه؟ قالوا له يعني انت مفكر انه انت المعجزه اللي عملتها انك شبعت 5000 من 5 خبزات سمكتين دي معجزه؟ لا، ده في موسى عمل معجزه اكتر منك واحسن منك. ده موسى مش جاب 5 خبزات سمكتين وشبع بيهم شعب بني اسرائيل، ده موسى صلى فخلى من ينزل لهم من السماء علشان هم ايه؟ ياكلوه ويشبعوا بيه. وزي ما بقول لكم القلب لما يكون قاسي ولما بيكون كده حجري حتى ولو حصلت أمامه معجزة هيتشكك فيها ومش هيقدر. أما دول حصلت أمام معجزة إنهم برضه ابتدوا يجادلوا ويقولوا له أنت إيه المعجزة اللي عملتها لي؟ دي بالمقارنة اللي عمله موسى زمان إن هو نزلهم المن من السماء، دي ما تسويش حاجة. زي برضه القصة اللي قالها السيد المسيح بتاعت الغني والعازر، لما الغني اللي كان قلبه حجري وما كانش بيشفق على العازر، والعازر كان بيشتهي حتى ياكل من الفتات الساقط من مائدة الغني، ومع ذلك كان هذا الإنسان الغني ما بيدوش هذا الفتات الساقط من مائدته للعازر عشان ياكل، وكان قلبه مليان قسى. فاللي حصل إن الاتنين ماتوا، هذا الإنسان الغني المحب للمال والعازر مات، بس العازر مات وراح في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، راح الفردوس. والغني مات وراح فين؟ وراح الجحيم وابتدى يتعذب. فلما ابتدى يتعذب هناك تطلع ولقى لعازر اللي هو ما أشفقش عليه في حضن إبراهيم، فبص كده وقال له يا أبي إبراهيم ارسل لعازر بس علشان يبل طرف لساني بماء لأن هنا أنا بتعذب. فراح إبراهيم بص له وقال له أنت دلوقتي بتدور على العازر عشان يبل طرف لسانك بماء، فأنت استوفيت خيراتك في العالم والعازر استوفى بلاياه، فهنا أنت تتعذب ولعازر يتنعم. فراح الغني بيفكر في مين؟ بيفكر في إخواته. فراح قال له طيب إذا أنا ليا إخواتي ماشيين بنفس الطريقة دي، يا ريت تبعتوهم لعازر علشان لما يشوفوا العازر هيقوم من الأموات يمكن يصدقوا ويمكن يفوق لنفسهم ويتوبوا بدل ما يتعذبوا. فراح ربنا قال له إيه؟ قال له ولو قام واحد من الأموات لا يؤمنون، ولو قام واحد من الأموات لا يؤمنون. ده هنا بيتكلم على القلب القاسي، إن حتى لو معجزة حصلت قصاده هيبتدي يحللها ويبتدي يفلسفها، وحتى لو هو مش عايز يؤمن لن يؤمن. قال له عندهم موسى والأنبياء ولو قام واحد من الأموات لا يؤمنون. فهنا نفس الفكرة، هما لسه شايفين معجزة ولكن هذا القلب القاسي ابتدوا يقولوا له لا ده موسى عمل معجزة أعظم منه. فربنا راح قال لهم، ابتدى بقى يقول لهم انتوا بتدوروا على المعجزة اللي عملها موسى، موسى عمل لكم ايه؟ نزل لكم المن من السماء عشان تاكلوا، انا بقى هوريك معجزة اعظم من اللي عملها موسى ومحدش يقدر يعملها. ايه المعجزة دي يعني؟ قال لهم ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. قال لهم إن كان موسى اداكوا خبز ومن عشان تاكلوا، فأبي هيعطيكم خبز حي من السماء، وهذا الخبز كل من يأكله يحيا بيه. أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. الخبز الذي يعطيه الله الآب ده هيعطي ويهب حياة للعالم. فهم برضو بالتفكير المادي انبسطوا، أنا طيب دي تبقى فرصة، إحنا مش عايزين نموت، هنا الخبز ده عشان ناكله ونحيا. هما برضه تفكيرهم تفكير إيه؟ مادي، يحيوا حياة أرضية عشان يتمتعوا بالعالم وبشهواته. فقال لهم يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز، طب ما تورينا الخبز ده وادهولنا في كل حين. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. ابتدى يا سيد المسيح يواجههم بهذه الحقيقة، أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. يعني إيه سيد المسيح هو خبز الحياة؟ ما هو سيد المسيح هنا كان بيتكلم على الخبز اللي هو الجسد والدم الذي أعطاه حياة للعالم لكي كل ما يتناول كل من يتناول منه لا يموت إلى الأبد بل يحيا إلى الأبد. وهو ده اللي ربنا قاله، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، لأن جسدي هو مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكلني يحيا بي. هنا بقى مش نزل لهم خبز ومن من السماء، ده هنا سيد المسيح بعمل سري فائق معجزي عجيب، أعطانا جسده وأعطانا دمه، أعطانا جسده وأعطانا دمه. وما نأكله نحن حينما نتناول هو جسد ودم السيد المسيح بالحقيقة. الكاهن يقول كده أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وألهم مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا كلنا إلى الآخر. ويجي الكاهن برضه في 3 مرات يقول جسد حقيقي ودم كريم حقيقي، يسوع المسيح ابن إلهنا أمين، جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين، جسد مقدس ودم كريم لعمانوئيل هذا هو بالحقيقة أمين. فهنا السيد المسيح أعطانا جسده ودمه وما نأكله، ليس هو شبه وليس هو مثل وليس هو ذكرى، بل جسد حقيقي ودم حقيقي لربنا يسوع المسيح. وهذا السر يعتبر من أعظم الأسرار ومن أعظم الأعمال التي تعملها الخليقة على الأرض، لأن بيكون موجود معانا السيد المسيح وجودا ماديا على المسبح، بنراه بعيوننا وبنأكله وبيتحد بنا. ما أعظم هذا العمل، ما أعظم هذا العمل، نحن نبقى موجودين في الكنيسة مع جسد ودم السيد المسيح في الحقيقة. عشان كده تلاقي الكنيسة القداس الإلهي بالذات، تلاقي الكنيسة تمهد له تمهيد طويل جدا من الليل اللي قبلها، تبتدي صلوات في الأجبية وصلوات في التسابيح ورفع الفرعشية وتسبيحة نص الليل، يفضل الليلة اللي قبلها كلها الكنيسة عمالة تصلي وتستعد من أجل هذا السر العظيم، وتصبح تاني يوم الكنيسة من أول الصبح يبتدوا برضه بصلوات باكر وصلوات رفع بخور باكر وتقديم الحمل وقراءات من الكتاب المقدس، تفضل تمهد علشان الإنسان يستطيع أن يتقدم إلى هذا السر، إلى هذا السر العظيم. عشان كده لما الكنيسة بتقول إن الإنسان المفروض إن هو عندما يتقدم لهذا السر لابد إن هو يكون على الأقل حضر الإنجيل، لأن لابد نحن نمهد قلوبنا لاستقبال هذا الجسد وهذا الدم ونأخذه في قلوبنا. شوف أنت لو رايح تقابل إنسان عظيم بتعمل إيه؟ تفضل تجهز للمقابلة دي وتستعد وتحضر الكلمة اللي هتقولها ويرتبوا البروتوكول وده هيقف فين وده هيقعد فين وده وتبقى ترتيبات يمكن قبلها في الزيارة دي تاخد يمكن عدة شهور. ترتيب لزيارة عادية، يعني لو رئيس جمهورية بيزور جمهورية تانية تفضل عاملين يرتبوا ليها لمدة شهور علشان هذه الزيارة تتم. كم وكم يجب أن نستعد لهذه العطية العظيمة إن إحنا نأخذ جسد ودم عمانوئيل في قلوبنا؟ كم يجب أن يكون استعدادنا؟ عشان كده لابد أن يكون في استعداد حقيقي، استعداد حقيقي لأجل هذا لأجل التناول، علشان الإنسان عندما يأتي لكي ما يتقدم للتناول يأخذ بركة ولا يأخذ زينونة، لأن الإنسان الذي يتقدم ويتجرأ إلى يتجرأ ويتقدم إلى التناول بدون استعداد، بدون استعداد مش هياخد بركة بل هيأخذ زينونة. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الإصحاح 11 لما بيقول إن من يأكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، من يأكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق لا يكون مجرما في جسد الرب ودمه، من أجل هذا فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. طب الحل إيه؟ يقول فليمتحن الإنسان نفسه أولا، فليمتحن الإنسان نفسه أولا. وعلشان كده الكنيسة وضعت سر الاعتراف قبل التقدم للتناول، ليمتحن الإنسان نفسه أولا ويختبر نفسه ويشوف كم هو أخطأ وكم هو تعدى وكم مرة كسر وصية، ويأتي ويقر ويعترف بخطأه فينال الغفران من الله، وبالطريقة دي نستطيع أن يتقدم للتناول. وعشان كده الكنيسة بتفضل تنبه وتقول الإنسان اللي هو بقاله مدة ما اعترفش مش مفروض يكون بيتقدم للتناول. الكنيسة هنا مش بتمنع الناس من التناول أو بتحط عقبات أمام الناس في التناول، لكن لا، الكنيسة لأنها خايفة عليكم من إنكم تاخدوا دينونة بدل ما تاخدوا بركة، فبتحذركم وبتقول لكم لابد إنكم تكونوا مستعدين علشان لما تتقدموا للتناول تأخذوا بركة في حياتكم ما تأخذوش دينونة. فدي محبة من الكنيسة إنها بتحذركم لحاجة زي كده. أيضا الصيام جاي الأسبوع الجاي، لما الكنيسة تقول إن الإنسان اللي مش صايم طبعا بدون حل، يعني في ناس بتبقى ليهم ظروف خاصة بياخدوا حل بالنسبة للصيام، لكن لما الناس تقول الإنسان اللي مش صايم بدون حل مش مفروض يتقدم للتناول، ده ليه؟ لأن الإنسان اللي ما بيكونش صايم ده بيبقى بيكسر وصية من وصية ربنا، بيكسر وصية من الوصايا. وطبعا كيف يتجرأ وهو كاسر للوصية أن يتقدم إلى جسد رب ودم، وخاصة لو ما كانش عنده عذر مقبول يكسر بالصيام، كيف يتجرأ هذا الإنسان ويتقدم للتناول؟ تفتكروا هيقدر ياخد بركة؟ لا، مش أكل وشرب. ده هنا ده سر إلهي عجيب بتتحد بجسد الرب ودمه. لازم ناخد الموضوع بجدية، لازم ناخد الموضوع بجدية علشان نقدر نستفيد بهذه الأسرار في حياتنا وتبقى بركة لحياتنا بدل ما تبقى سبب دينونة. فالكنيسة حطت استعدادات لأجل هذا السر. الاستعدادات الروحية إن الإنسان يقعد يفحص نفسه ويمتحن نفسه ويراجع نفسه كويس ويأتي مقرا بخطاياه معترفا فيأخذ الحل عشان يتقدم للتناول. الحاجة التانية إن لابد إن هو جاي الكنيسة يبقى جاي عارف قد إيه عظمة هذا السر اللي هو هيجي يتقدم له. فلا يليق مثلا وإحنا جايين للكنيسة نبقى جايين مثلا بنتكلم كلام لا يليق مثلا في العربية، أو بنسمع شرايط لا تليق بنا كأولاد الله، أو عمالين في ذكريات أو أفكار لا تليق بنا إن إحنا نتقدم للتناول. المفروض الإنسان يكون فكره مقدس وطاهر. وتلاقوا قوانين الكنيسة تقول إن الإنسان من أول ما يخرج من بيته وهو جاي للكنيسة المفروض إن هو بيتلو بعض المزامير وبعض الصلوات علشان يهيئ قلبه ويهيئ نفسه للتقدم لهذا السر. زي مزمور مثلا فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، أو زي مزمور واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب جميع أيام حياتي، أو زي مزمور طوبى لمن اخترت وقبلته ليسكن في ديارك يا رب إلى الأبد، أو مزمور مسكنك محبوبة أيها الرب إله قوات تشتاق وتزود نفسي للدخول إلى دار الرب. فالإنسان يبقى بيعد نفسه طوال فترة مجيئه للكنيسة إعداد روحي علشان عندما يأتي ويتقدم لهذا السر يأخذ بركة. ومن أول ما يدخل الكنيسة مش يبقى قاعد سرحان، القرايات تتقري وهو مش دريان، هو في وادي والكنيسة في وادي وأبونا بيصلي في وادي. الكلام ده مش مظبوط، ده إنسان بيبقى متشوق وبيتابع كل كلمة بتتقال، قلبه بيتحرك مع كل صلاة بتتقال، عينيه مرفوعة للسماء علشان يستطيع أن يأخذ بركة هذا السر. وطبعا يبقى حاضر بدري لو هو جاي علشان يتناول، علشان يأخذ كل هذه الاستعدادات الكنيسة بترتبها من أجل التقدم لهذا السر. وقبل ما يتقدم للتناول يبقى شاعر في نفسه إن هو غير مستحق، ولكن هي عطية من ربنا إنها بيعطينا إن إحنا نأكل جسده ودمه. عشان كده لا يليق إحنا واقفين في أوضة التناول اللي يتكلموا مع بعض واللي يضحكوا، لا يليق لا يليق، إحنا واقفين أمام ملك الملوك ورب الأرباب، المفروض نبقى واقفين بكل رهبة وبكل خشوع. يقول شماس كده في قبل بعضكم بعضا، يقول فلنقف بخوف لنقف بخشوع لنقف باتصال. يقول الملائكة ورؤساء الملائكة يسترون وجوههم من أجل عظمة بهاء مجده غير المنظور وغير المنطوق به. وإحنا نلاقي نفسنا في منتهى استهتار واقفين كده بنتكلم مع بعض وبنضحك مع بعض. وقت توزيع الأسرار، وقت التناول، الإنسان اللي هو بيبقى مش بيتقدم للتناول بدل ما هو طالما ما تقدمش للتناول يبقى في حاجة منعته من هو يتقدم للتناول، ما اعترفش، مش تايب، مش صايم. فبدل ما هو يبقى واقف كده وشاعر انه حزين ان هو ما سمحتلوش الفرصة ان هو يتقدم للتناول، نلاقي وقت التناول ناس كتيرة تبقى قاعدة، ناس كتيرة يتكلموا مع بعض ويسلموا على بعض ويسألوا عن أخبار بعض. هذا الكلام لا يليق، ده أرهب وقت موجود، ده معانا عمانوئيل بجسد ودم. الوقت ده المفروض يبقى الإنسان واقف، ما نبقاش قاعدين بنتكلم مع بعض ونحكي مع بعض. هذا الكلام لا يصح. لازم إن إحنا نعرف كيف نسلك أمام سر التناول بعظمة، باتضاع حقيقي وبخشوع عشان نأخذ بركة لحياتنا. نقطة تانية، الاستعداد الجسدي للتناول. أيضا الذي يتقدم من هذا السر الكنيسة والوضع الترتيب، إن لابد إن هو يحترس من إن هو يأكل أو يشرب. لو قداسات زي كده المفروض يبقى من منتصف الليل أو على الأقل، طبعا المفروض الاحتراس يبقى من منتصف الليل، ولكن على الأقل في الظروف الخاصة وتحل من الأب الكاهن ممكن توصل إلى 9 ساعات مش أكتر من كده. لكن المفروض يبقى الإنسان منقطع عن الطعام كاملا لمدة 9 ساعات علشان يستطيع، لمدة 9 ساعات على الأقل علشان يستطيع أن يتقدم للتناول. ولازم يكون في طهارة جسدية عشان يستطيع أن يتقرب إلى التناول. تلاقوا ربنا لما جه يظهر لموسى زمان على الجبل، فراح قال خلي الشعب يتقدس ويغتسل ويغير ثيابه ولا يقترب إلى امرأة لمدة 3 أيام علشان يأتي ويقف أمام جبل الله حوريب لئلا تأكلهم هذه النار. ومرة تانية ساعة لما داود كان عايز يأكل من خبز الوجوه، سأله الكاهن قال له أنتم مستعدين عشان تأكلوا من هذا الخبز واستعدتوا لفترة قد إيه؟ فقالوا له نحن مستعدين ولم تقرب لنا النساء لمدة 3 أيام. وعشان كده قانون الكنيسة بيقول على الأقل يكون الإنسان محترس في الطهارة الجسدية اليوم السابق للتناول عشان نستطيع أن نتقرب للتناول. السر ده عظيم، وهو الذي يهب الحياة. خبز الله هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم، هو الذي يهب الحياة لنا، ولكن لو أخذناه باستهتار وأخذناه بعدم خوف وبعدم خشوع وبعدم رهبة بيكون سبب دينونة لنا مش سبب بركة ولا سبب حياة لنا. الله يعطينا إن إحنا نعرف كيف نتقدم إلى هذه الذبيحة بكل خوف وبكل خشوع لإله المجد الدائم إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية بركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام ربكم.